لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن موضة الصحة وتطويل الأعمار. الكثير من الناس عندهم هوس كيف إنه يعيش حياة صحية، لكن بعض الناس خذوا هذا الهوس لمرحلة جديدة، من بينهم صديقنا اللي راح نتكلم عنه براين جونسون، واللي يدفع سنوياً 2 مليون دولار على أساس أنه يطول من عمره ويقلل من عمره البيولوجي لجسمه. وش هذه الموضة وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ بعدها راح ننتقل للحديث عن موجة التسريحات في المجال التقني حول العالم. في شهر يناير الحالي 63 ألف وظيفة تم الاستغناء عنها في مختلف الشركات التقنية، وهذا يخلي شهر يناير أكثر شهر تم فيه تسريحات منذ بداية جائحة كورونا. فوش اللي قاعد يصير بالضبط ووش المسببات وكيف شكل 2023 من بعد شهر يناير؟ بعدها راح ننتقل للحديث عن مشكلة أو موضة ما هي بسهلة أبدا، واللي هي شركة Open AI واللي أنتجت خوارزمية تشات جي بي تي، واللي الإنترنت كله قاعد يتكلم عنه أو عن تطبيقاتها المختلفة. وش هي Open AI؟ من هو سام ألتمان المؤسس؟ وش علاقتهم مع مايكروسوفت؟ وما هي ردة فعل جوجل؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم. أتمنى أنكم لا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى التقني الريادي. أتمنى أنكم تستمتعون في الحلقة ونشوفكم على خير. سمات الحياة الصحية تبدو أنها وصفة سهلة، موضوع الكل اليوم منشغل ومنغمس فيه. أكل صحي، رياضة، ونوم منتظم. لكن أهل التقنية مشاكسين، وبطبيعتهم لازم يعني يحاولون إعادة اختراع الذرة أو العجلة من البداية. فعندنا هنا مثال لبراين جونسون، واللي قبل كم سنة باع شركته لإيباي برين تري ب 800 مليون دولار. بعد ما باع الشركة طبعا، وحال حال أي مؤسس أثناء يعني بناء شركته ووصوله لمرحلة التخارج، حرق عمره وحرق نفسه، وطبعا هذا أثر على صحته بشكل كبير. بعد عملية التخارج كان يعتقد أن الفلوس راح تجيب له السعادة، ولكن دخل مرحلة اكتئاب وحس أن صحته متدهورة، وقرر بعدها التركيز بشكل رئيسي على صحته. لكن قال خلني بروح وبسوي شيء ما حد سواه قبل، وهو أني بصرف مليونين دولار سنويا على العناية بصحتي. مو بس كذا، أبغى أعيد الزمن، على الأقل أبغى أعيد العمر الافتراضي لجسمي، وبحيث أنه يصير أقل من عمري الحقيقي من خلال تقليل يعني عمر الخلايا في جسمه. ويبدو أنه يعني في 30 دكتور متحمسين معه وقاعدين يساعدونه، وأيضا قدروا أنهم يحققون بعض النتائج المبهرة صراحة. أول شيء قللوا عمر البيولوجي 5.1 سنين أو 5 سنوات، قللوا نسبة الدهون في جسمه ل 7%، البي ام اي اللي هو البودي ماس اندكس وصل الى 21، هو مكان شبه مثالي نوعا ما. لياقته، اذا سووا له اختبار اللياقه قدر يوصل لعمر 18 سنه في اختبارات اللياقه. وايضا البشره قدر انه يوصلها لنضاره بشره شخص عمره 18 سنه. يعني موضوع صراحه مثير للاهتمام، وبلا شك أنه دائما نسمع عن يعني موضات التجميل والأشياء المصاحبة له. لكن طبعا في يعني لما نتكلم على موضوع تحسين الشكل أو الموضوع الجمالي هذا، ففي مسارين دائما. في مسار التجميلي اللي هو أنك أنت تخبي العيوب، يعني تحط بوتوكس ولا أي شيء إلى آخره، وهذا بس كأنك عندك مبنى قديم وحطيت له يعني واجهة أمامية، هذا ما يغير شيء من جوا، لكن في الموجة الشاطحة زي براين وغيره اللي قاعدين يركزون على تغيير من الداخل، يعني كأنك قاعد تلعب في الخلايا من جوا في عمق الخلايا هذه. فما أدري وش رأيكم في موضوع تطويل الأعمار أو تقليل العمر الافتراضي لجسم الإنسان.
طبعا فكرة قديمة قدم الزمن، يعني نبوع الشباب الحلم القديم لأجيال من عبر التاريخ، ولا هو يعني مشاكسة قدر ما هو انفتان حقيقة اللي قاعدين نشوفه. الجيد في حالة جونسون أنه وثق كل شيء قاعد يعمله وحطه بمشروع اسمه بلوبرينت، تقدر تلقاه على الانترنت وتشوف وش قاعد يسوي بالضبط، وش القياسات اللي قاعد يعملها. شغال هو عضو في الجسم، الكبد له 10 قياسات، الرئة لها 10 قياسات، وهكذا يتأكد أن كل عضو قاعد يشتغل عليه بطريقة أنها تصغره بيولوجيا. فالعمر الزمني غير العمر البيولوجي، فهو شغال على الجزئية البيولوجية. طبعا جونسون مو بالأول، وشفنا محاولات كثيرة لأهل التقنية أنه مدام حلينا العالم الافتراضي خلنا نرجع نحل العالم الحقيقي قبل ما يصير لنا لوغ أوت إجباري من الحياة.
جيم أوفر بدون إعادة.
بالضبط. فحتى شفنا ذبات، كانت تذكرون مسلسل HBO المشهور سيليكون فالي، ولما كان في مشهد يتكلمون مع رئيس الشركة الشريرة هولي، وفجأة هم يعرضون عليه عرضهم الاستثماري، دخل عليهم شاب أشقر في العشرينات من عمره ومعاه الآي فيز ومعاه كرسي، وبيعملون نقل دم من الشاب الصغير هذا إلى رئيس الشركة، وهم مستغربين، لكن رئيس الشركة يقول عادي كل الناس في سيليكون فالي يعملوها.
أنا أشوفها غير زي ما ذكرت أبو عبد العزيز، هي مشكلة أو حلم قديم قدم الزمن، لكن كذلك يعني ما تشوف في أبحاث أو جهود، يعني شركات تبي فعلا تقود هذا الجانب أو تحل هذا الجانب بشكل كبير. فالتجربة وضوح القياسات اللي قاعد تسويها وإيش قاعد يسوي أعتقد شيء جدا ملفت. ولا ننسى أن الجسم كذلك يعني يتأقلم بشكل كبير مع الخيارات الصحيحة والخاطئة اللي الإنسان ممكن يأخذها، فلما ترجع للطريق الصحيح يعني مستعد يمشي معك. لأنه معاذ يعني أنت ذكرت من البداية الطريق واضح، الأكل والنوم وهذه الأشياء، والرجال سوى أكل ونوم بس سواها بطريقة موزونة ومدروسة أكثر. يعني
هذا اللي خلاني أفتتح يعني بالحديث بهذا الشيء، لأن في نهاية المطاف هو راح وجاب كل ذا الناس معه، وزبدة الكلام هو أكل منضبط ونوم، حتى يقولك ينام كل يوم في نفس الوقت. طبعا هو الفارق عنده أنه يعني عنده أجهزة كثيرة تقيس يعني أشياء كثيرة أثناء النوم عنده، مو يعني نبضات القلب، هذه الأشياء حقت الناس المبتدئين يعني، وهو وصل مراحل
حقتنا حنا،
وصل مراحل متقدمة لدرجة أن في أحد يحط له نظارة بعد ساعتين من خلوده للنوم، يعني في نظارة توضع بعد ساعتين من النوم لأنه راح تقلل الأشعة اللي راح تدخل عيونه وهو نايم.
لا أشوى مهاد، انا خفت اذكر مثال اخر لقياسات يعملونها هنا.
والله انا قريت عنها، بس احنا راح نحط رابط للمهتمين يعني. لكن ايضا من الملفت في قصة هذا الرجل ان ولده عمره 17 سنة ومدخله معاه من بدري في الموجة نفسها. صراحة إن انا قرأت يعني تقرير عن هذا الرجل، ويعني شيء صراحة مجنون، يعني لا من ناحية الاستثمار الوقت والجهد والمال، وأيضا التوثيق يعني حتى يعني خالف الكثير من الآراء. يعني كثير من الناس يعتقد أن معلوماته الصحية وبياناته الصحية معلومات خاصة ولا يفترض أنها تنتشر بأي شكل من الأشكال، وكثير من الحكومات يعني تحارب لأجل الحفاظ على خصوصية هذه البيانات. نشوف أن الرجل قاعد ينشر لك بياناته الصحية سطر سطر، مؤشر مؤشر، على موقع مفتوح لكل العالم، ويعني آخر همه وش الخصوصية يقول لك مدري.
تذكرون يعني قبل فترة، يمكن قبل كذا سنة، انتشرت حركة اسمها Quantified Self، النفس المقاسة، أنك تقيس عدد الخطوات، وش سويت، أشياء صحية، كم تريض، دقات القلب، التنفس وغيرها. فأتوقع هذا النوع من التطور لنفس الحركة Quantified Self، أنه نبدأ نقيس أشياء على شكل أعمق، والرجال مو فقط يعني لما سوى المقابلة مع الدكتور الطبيب اللي مسؤول عن فريق 30 طبيب آخرين، الرجال الطبيب هذا مرة متحفظ يقول إحنا ما عملنا الأشياء يعني بسيطة، هم يطلعون وش صار أبحاث في العالم، وكل ما طلع بحث جديد اهتموا فيه قالوا طيب هذا البحث ممكن يكون مناسب يطبقونه على جونسون، في أبحاث تعجبهم أبحاث ما تعجبهم، لكن الخطة قدام وهذه المثيرة اهتمام بيفكرون في الجين إديتينج اللي هو تعديل الجينات، ممكن كريسبر قدام، فبيوصلون إلى جزء أعمق، فهو مشروع صراحة يستحق المتابعة لا شك، وهم قاعدين يعني يتعمقون فيه. وزي ما ذكرنا مو هو بالحاله، كثير من عمالقة سيليكون فالي يفكرون في الجانب هذا، سمعنا أخبار جيف بيزوس واحد من أغنى أغنياء العالم مؤسس أمازون دخل في جولة بذرة لشركة في تعمل على ما يسمى السل ريبروغرامينج، إعادة برمجة الخلايا، فعلى مستوى الخلية نفسها، ألتوس اسم الشركة، وجولة السيد هذه كان 3 مليار دولار. أيضا شفنا استثمارات كثيرة في مجالات أخرى كثيرة في نفس الجانب، والآن دخول الذكاء الاصطناعي ونماذج الضخمة هذه أيضا أثر سوى ثورة نوعية في التقنية البيولوجية كلها، بما فيها موضوع مكافحة الشيخوخة وإطالة الحياة وتحسين جودة الحياة. وهنا في فريقين من الناس، يعني في ناس يعتقدون أنه المسار البيولوجي هو الصح، وفي ناس زي إيلون ماسك يقول لا يا جماعة، هذه يعني مفروض نستمتع بحياتنا كما هي، وفي طرق أفضل اللي ما نسوي مثلا أبلود للوعي حقنا على الميتافيرس ونكمل حياتنا هناك افتراضيا. طبعا في بزنس آخر ما له علاقة في المسار هذا اللي هو يسمونه كرايونيكس، اللي هو التجميد، وقديم هالسوق وكبير جدا وضخم، له تطبيقات غير موضوع إطالة الحياة، لكن كانت فكرته عند بعض الناس أنه طيب الطب اليوم والعلم قاصر، ليش ما نجمد نفسنا وبعدين بعد 200-300 سنة يدفوننا شوي ويطبقون علينا آخر النظريات الجديدة.
هذا شيء صراحة يعني قريت عنه صراحة عجيب غريب، ب 200 ألف دولار تقدر تجمد نفسك لمئات السنين، وحتى قاعدين يبحثون حلول كيف يديرون ثروتك أثناء وفاتك على أمل أنك ترجع للحياة، زي ما قلت يعني أن ممكن العلماء في المستقبل يكتشفون طريقة أن يقدرون يرجعونك للحياة، فبالتالي
وغني.
إذا رجعت إيه؟ إذا رجعت تحتاج فلوس، ما تبغى تبدأ من الصفر لأن التضخم راح يطقك طق، فبالتالي كيف نديرك فلوسك أثناء الوفاة؟
ما تسوي لك شيء.
ومن الأشياء اللطيفة كان إن في شخص توفي وكان هو موقع عقد مع هذه الشركة المتخصصة في تجميد الجثث، واكتشفوا الشركة أنه توفي وأهله دفنوه في أوروبا، يبدو أن عشان يتفادون عملية تجميده وبالتالي أن ما يقدرون يتحصلون على الورث بشكل مباشر، فدرت الشركة عقب سنة أن توفي، فراحوا للمحكمة لأحد الدول في أوروبا وطالبوا باستخراج جثته وبعدين تجميد ما تبقى منها، لأن العقد اللي بينهم وبين المتوفى ينص على أنه في حال اكتشاف الشركة وفاة هذا الشخص يحق لهم تجميده حتى بعد الدفن، والمحكمة عطتهم الأمر وتم استخراج الجثة ونقلها إلى أمريكا إلى أريزونا على وش الفوضى. بس يا جماعة في نقطة هنا، فكرة الخلود
نقطة واحدة معاك، في نقاط واجد دقيقة. أول شيء المحامي مبسوط، الشركة مبسوطة
جداً،
بس والقاضي أحس مسكين لما قرأ هذه قاعد يقول وش السالفة يا شباب
لا بس فكرة الخلود أو إطالة الحياة هي فكرة يعني قديمة جدا وموجودة حتى في كثير من الأساطير، ويعني حتى قصص الأطفال وأفلام الكرتون وغيرها، لكن اليوم اللي قاعدين نشوفه هو يعني خلينا نسميهم في عرف أفلام الكرتون الأشرار، اللي هم الرجال الأغنياء مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وغيرهم، اللي قاعدين يضخون أموالهم في محاولات، وحتى براين جونسون، لإطالة حياة الفرد، أو في مثل حالة مؤسس شركة التجميد هذه اللي قاعد يبيع أمل، يعني قاعد يسترزق من أمل أنه ممكن ترجع للحياة، وأنا ممكن أكون يعني أقدم لك حل أنك ترجع للحياة في المستقبل بعد 200-300 سنة. فعجيبة صراحة يعني كيف أنه
معاذ هو النقطة، هذول الناس الأغنياء على قولتك ما تدري هم يفكرون بهذا الشيء، هروب من المستقبل القريب ولا أمل في المستقبل البعيد؟ إذا هي أمل في المستقبل البعيد إن شاء الله أمورنا طيبة، يشوفون أشياء قاعدين ومتحمسين يعني للتطور. إذا هو قاعد يقول لك والله العشرين سنة الجاية ما أدري وش بيصير فبترككم شوي وبعدين بكمل أنا بعدين، هذه تخوف شوي.
طبعا الموضوع يتخطى الأغنياء التقنيين، وشفنا جهات كثيرة تستثمر في المجال هذا، وترى مو بس يعني موضوع أنه نطيل الحياة، خلنا نفترض الحياة الطبيعية، جودة الحياة نفسها مهمة، كيف نعيش العمر أو الجزء الذهبي من عمرنا بصحتنا بقدراتنا ونستفيد من السنوات هذه بعد تعب وضناء السنوات الشباب. أنا أشوف هذا مسعى جميل جدا، وإذا الأغنياء يبغون يمولون الشيء هذا للبشرية
حياهم الله،
بالعكس حياهم الله، لكن ما راح نعتمد عليهم. ونشوف حتى المنطقة هنا في
إيلون ماسك هو مركز على هذا القطاع اللي هو أوكي أنت أبغاك تعيش حياتك الطبيعية بس عيشها من خلال نورال لينك، حط لك تشيب في مخك وإن شاء الله أمورك نعم. طيبة، ما في زهايمر، ما عندك فقدان للذاكرة، ما عندك الخرابيطة هذه، إذا عندك سرطان ولا شيء إن شاء الله بنزين أموره. لكن هو ضد فكرة الإطالة نفسها، لا وإنما يعني تحسين جودة الحياة.
وهذا بالضبط يثبت لك أنه في يعني أهداف كثيرة هنا غير موضوع إطالة الحياة. وعشان كذا نشوف حتى على مستوى الجهات الكبيرة والحكومات في توجه للشيء هذا، وهنا حتى بالمنطقة يعني مثلا في السعودية عام 2021 أسست مؤسسة غير ربحية اسمها H Evolution للاستثمار في الجانب هذا، وبدال ما نسميها يعني كم اللي يسمونها التايم سبان حقك نقول الهيلث سبان، المدة اللي تعيشها وانت بصحتك وقدراتك كاملة.
جانب الذكاء الاصطناعي ذكرت لما قلت المؤسسة الغير ربحية وليد، كثير الذكاء الاصطناعي يخدم بشكل كبير على الأقل الوضع الحالي في القيام بالتجارب الأولية بشكل ذكي، فيحدد لك
جدا.
يقلل عدد التجارب اللي لازم تقوم فيها فعلا في المعمل، ولا أول شيء على حيوانات تجارب أو في معامل تجارب بعدين تبدأ تجربها على الإنسان إذا أثبتت سلامتها، بدل ما تبدأ من أساس كبير يكون عندك ثقة كبيرة أنه طلع لك كثير من الأشياء اللي بتضيع وقتك يعني، فبيسرع عجلة التطوير اللي أعتقد لسه ما نعرف وش يعني إذا بدأت هذه الأشياء يعني نموها المركب يصير على بعض، بس إن شاء الله إيجابي في كل الأحوال.
طيب من أروقة الخيال العلمي نطلع شوي إلى أروقة الشركات واللي بدأت تسيل فيها يعني دموع الموظفين اللي قاعدين يوثقونها بأنفسهم على تيك توك وغيرها من المنصات بسبب عمليات التسريح اللي قاعدة تتم. صراحة بداية غير متوقعة لعشرين ثلاثة وعشرين 63 ألف وظيفة في شهر يناير حتى اليوم، ولم ينتهي الشهر بعد. والعجيب أن هذا يعني في الربع الثاني من 2020 واللي هو كان الربع اللي كورونا سيطرت فيه على العالم والتخوف منها وإلى آخره، وصلت الوظائف اللي يعني تم إقصائها 60 ألف في الربع كامل. واليوم حنا في الشهر الأول من الربع الأول من عام 2023 تعدينا هذا الرقم، فيبدو أنه 2023 أو على الأقل الربع الأول يعني سيكون فيه العديد من المصاعب، يعني ما راح يكون مثل ما البعض كان يتوقع أن 2022 سنة صعبة، وخصوصا مع انخفاض بوادر التضخم اللي تباطأ بشكل كبير وحتى حقق مستويات يعني تعتبر إيجابية مقارنة بتوقعات المحللين مع نهاية 2022. لكن يبدو أنه الألم الآن يعني قاعد يعني بدايات مراحل الألم الحقيقي، يعني اللي شفناه في 2022 هو كان التيزر حق الفيلم اللي حيبدأ السنة هذه.
يعني في حالة ميتا مثلا الألم بدأ يوصل للعظم الآن، يفكرون في موجة جديدة، وهذه المرة يعني تخيل المرات الماضية اللي صرحوهم كانوا الناس اللي في تقييم الأداء حقهم ما حققوا كل التوقعات، يسمونها لم يحقق كل التوقعات، حقق أغلبها أو حقق كلها أو تجاوزها. الموجة الجديدة يبغون يشيلون من الناس اللي حققوا كل التوقعات، يعني سويت كل اللي عليك لسه الآن أنت في خطر أنهم يسرحونك في الموجة الجاية. فهذا السؤال الفعلا، يعني وش بيصير على الأعداد هذه كلها؟ وممكن الناس تجادل بطريقتين، يعني أنت بتشوف الكاس نصف مليان ولا نصف فارغ رغم التسريحات هذه، ورغم أن يناير شهر قياسي في التسريحات، إلا لو قارنا عدد الموظفين في ميتا وفي مايكروسوفت في جوجل، الشركات هذه الثلاثة اللي صرحت يعني كثير حتى الآن، إلى الآن اليوم هذا عدد الموظفين عندهم أكثر من اللي كانوا موجودين قبل 12 شهر. شركة واحدة ما يعني صرحت أحد إلى الآن هي أبل، هي العملاق الوحيد اللي ما صرحت. لكن لما تطالع التوظيف اللي صار من قبل أبل خلال السنة ونص السنتين الماضية وتقارن بالشركات الثلاث هذه، تشوف أبل أخذت توجه متحفظ، يمكن ما زادوا إلى 6% في عدد الموظفين، بينما الشركات الأخرى يعني بالغت في التوظيف. فلعله تصحيح أكثر مما كونوا إشكالية جذرية عندهم، ويرجعون على حمية نوعا ما وبعدين يكملون. هذا إذا أنت بتكون متفائل. إذا تبي تقول والله متشائم، لا والله لسه ما شفنا الآثار الاقتصادية كاملة على الشركات هذه، عملائهم قاعدين يعني يأنون تحت وطأة الماكرو، وبالتالي نتوقع جولات قادمة أكبر كمان.
أبو عبد العزيز، النقطة أعتقد طبيعي يكونون أكبر من وين ما كانوا وقت الجائحة، لكن زي ما ذكرت على مثال أبل يكون بالتوازي التقريبي مع نموهم، يعني تكون كأنها سنة طبيعية. اللي أنا أشوف الجزء من الحمية اللي سميتها الحمية هو الآن إعادة ترتيب تركيز الشركة وأولوياتها وكيفية وضع أو صرف الموارد، لأن الفرق بتتغير أكيد في إدارات أو مشاريع كاملة يعني تم توقيفها، فكيف تعيد ترتيب الفرق العمل يعني بشكل أفضل، ولما يروحون هذه الفرق الجديدة كيف يتعاملون، غير طبعا ميزانية الاستثمارات الرأسمالية وغيرها كيف يوزعونها. فيعني أعتقد بداية طريق التصحيح أو الحمية الغذائية الجديدة هو يعني ترشيد العدد الموظفين، بس بعدين في خيارات كثيرة، لأنه الموظفين مو بس شالوا مثلا 5% 6% 10% من كل الإدارات، كان في خيارات على وش نبي نخلي وش نبي نشيل.
طبعا هذا يفتح موضوع مدى أهمية يعني ملف الإنتاجية والتوظيف بسرعة، لأنه كثير من هذه الشركات اليوم في عليها مأخذ، وكثير حتى من الميمز خلينا نقول على موظفين متى ولا جوجل ولا غيرها أنهم أصلا ما يشتغلون، واللي قاعد يعزز لها كمزحة في الانترنت هو فيديوهات التيك توك اللي تنتشر لبعض الموظفين، يقول لك مثلا كيف أقضي يومي في متى ولا كيف أقضي يومي في جوجل، ويصور يومياته وتكتشف أنه هو سوى اجتماعين زوم خلال اليوم كامل، وبقية اليوم قاعد يتغدى وقاعد ينسدح وقاعد يسولف مع
بس والله يعني الشيفس ممتازين.
الشيفس
يعني شكلهم ممتازين،
يسوي لك يعني شيف خرافي،
يسوي لك ريفيو عن الأكل اللي في المطبخ عندهم وإلى آخره. لكن
ما أدري شفت الفيديو للموظفة اللي كانت في جوجل
اللي قاعدة تصيح
الأسبوع، إيه أول شيء قاعدة تورينا حياتها وكيف أنها ممتازة، وثاني يوم لما جاها التسريح يعني ما أدري إيش كانت تتوقع في وقت زي كذا.
يعني وليد كله كوم ما عندي مشكلة، بس إنها صورت نفسها وهي تصيح وهي تقرأ الإيميل حق تسريحها، يعني لا تعليق صراحة. لكن هنا الفكرة تجي إن كثير من هذه الشركات، وحتى طبعا إحنا نتكلم على شركات أصغر منها مثل كوين بيس واللي عدد موظفينها أقل من يعني 10,000، يعني كان في توسع سريع في التوظيف خصوصا في 2021 و2020 على نهاياتها. يعني كوين بيس بعد ما فصلت أكثر من 50% من موظفينها بقى عدد الموظفين يعني أقل أو عفوا أكثر مما كان عليه قبل طرح الشركة يعني في السوق العام في عام 2021. وهذه الحالة تندرج زي ما قلت على كثير من الشركات. عملية التوظيف اللي صارت السريعة هذه كانت برأيي يعني غير صحية، وهي دائما غير صحية برأيي بغض النظر عن حتى لو كانت الشركة تنمو بسرعة فلكية، صعوبة إدخال موظفين جدد لأي بيئة وطبعا يعني ضمان إنتاجيتهم وإنسجامهم مع الثقافة والبيئة وزملائهم الآخرين يعني هي مشكلة ما هي وتحدي ما هو بسهل أبدا في أي شركة بغض النظر عن حجمها. فما بالك لما يكون عندك 100,000 وتجيب 10,000 يعني دخلاء عليهم، وهذا شيء معروف في عالم.
يلا خلهم يتفقون.
اي لا ومعروف ايضا
يعني صناعات القرار تصير صعبه.
معروف في عالم البرمجيات يعني لو تروح عند اي مهندس برمجيات تلقى مثلا فريقهم 4-5 مبرمجين قاعدين يشتغلون على مشكله معينه، تقول لهم ما بجيب لكم 5 مبرمجين اخرين يشتغلون معاكم، بيقول لك انتاجيتنا راح تقل ما راح تزيد.
في مقولة مشهورة بروكس لا طبعت من السبعينات طبعا لا قديمة، انه يعني زيادة عدد الموظفين احيانا يبطئ، وكان مثال اللي دائما يضربونه مدراء المشاريع يعني في البرمجيات انه اذا في امرأة تحمل 9 شهور عشان تجيب طفل مو معناه لو اجيب 9 حريم انه بنجيب طفل خلال شهر، فبالعكس الموضوع يتعقد.
التوسع هذا السريع يبدو انه ما كان يعني من صالح هذه الشركات، واعتقد انه اللي قاعدين نشوفه اليوم وقرأت تحليل صراحة لطيف انه فعليا خصوصا بعض الشركات الضخمه هذه اللي قاعده تجيب ارباح يعني حتى ارباحها ما زالت ارباحها الصافيه في تزايد عن اي وقت مضى، يبدو انه هو محاوله الاستجابه لضغوط وتوقعات المستثمرين. يعني هي في النهايه عمليه اداره توقعات مستثمرين في السوق العام، اغلب الشركات بدات انها تسرح فبالتالي صار في نوع من التوقع العام، طيب ليش انت ما تسرح؟ يعني تسلا سرحت وتويتر سرحت وكوين بيس سرحت وشوبيفاي وسبوتيفاي وكل الشركات قاعد تسرح، ليش انت ما سرحت؟ هل انت ضامن كل شيء؟ فهذه تزيد الشكوك عند المستثمرين، فبالتالي كإدارة تقول يا عمي خليني انا اضمن نفسي واضمن الوضع العام واضمن توقعات المستثمرين عندي. هذا من زاوية. من زاوية اخرى كل شركة فيها ناس مو قاعدين يشتغلون يعني خصوصا في الأحجام هذه، فبالتالي هي فرصة أيضا لإزالة الشحوم أو يعني التزام بحمية على قولتك أبو عبد العزيز.
في زاوية ثانية ما دام ذكرنا المستثمرين وأحسنا جدا جدا مهمة وقد تأثر على سوق التقنية بشكل كبير خلال الفترة الجاية. وارن بافيت على يعني بكبره كان دائما يثيرها، بس المستثمرين الآخرين ما كانوا يلتفتون لها لأنه كانت الفالويشنز أو تقييمات الشركات جدا عالية. اللي كان يصير سابقا كانوا يجيبون موظفين بأعداد كبيرة برواتب أو خلنا نقول حزم مكافآت سنوية عالية جدا، مو بالناحية الكاش فقط، كان يعوضون الكاش مع الأسهم منح الأسهم، وكان هذا يسوي تخفيف للمستثمرين، بس ما كانوا يضايقون المستثمرين كثير لأنه التقييمات قاعدة ترتفع، فالتخفيف اللي يصير من هالمنح الكثيرة ما كان يأثر عليهم. الآن لما طاحت التقييمات شفنا 60-70-80% سقوط في التقييمات، المستثمرين قالوا تعال الستوك بيست كومبنسيشن أو الأجور المبنية على منح الأسهم هذه يعني قاعدة تأثر الآن علينا بشكل جدا جذري، فخففوا منها، وبالتالي هو راح يصير مضطر انه يعطي الموظفين رواتب كاش اكثر وتقل قدرته على توظيف عدد كبير. فاتخيل ايضا هذه الزاويه بنشوف تاثير لها قدام خلال السنوات الجايه مو بس الان حتى لو رجع الماكرو تحسن.
طبعا هذه نقطه يعني المزايا اللي فيها منح اسهم كانت خرافيه لبعض الموظفين خاصه مدراء والمدراء المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، لأنه قاعد يجي بدون مخاطر كبيرة مثل شركة ريادية، شركة مثلا في السوق ولها خطط نمو ولها توقعات نمو، يعني يقدر حتى يحسب كم قيمة هذه الأسهم من الآن ويتوقع لها يعني حد معين، فكانت جيدة جدا، بس حتى لتوظيف الناس الممتازين اللي يمكن ما يبون يجون. فهذه الجانب القيادات الممتازين اللي هذه كانت تحفزهم بشكل كبير، زائد التسريحات اللي قاعدة تصير أكيد في منهم ناس ممتازين جدا. تشوف هذا اللي تكلمنا عليه يمكن قبل أسبوع أو حتى في آخر حلقة الموسم الأول، أنه أتوقع بنشوف شركات ريادية كثيرة بأفكار مختلفة، لأنه ذهابهم للشركات الكبيرة اللي كانت تستقطب أعداد مهولة السنة ونص الماضية ليس خيار، ولا مو بخيار يعني مثير أو ملفت زي قبل، لأنه يحس أنه هو راتب الكاش أقدر يعني أتوقع زيادة مع التضخم 10 سنوات هذا راتبي وخلاص، ما في جانب الأسهم أو الملكية اللي يتحمسون عليه مع الشركات الريادية.
طبعا المنطقة عندنا ما هي بعيدة أبدا عن موجة التسريحات العالمية هذه، لكن مع الأسف ما زلنا نعاني في المنطقة من قلة يعني التقارير الصحفية والبيانية حول هذه المواضيع. فيعني مثلا سويفل بحكم أنها شركة مدرجة سمعنا عن يعني تقليلات في عدد الموظفين وصلت إلى يمكن 80% أو أكثر، وبعض الشركات الأخرى. لكن يعني من خلال الحديث المختلفة مع العديد من المؤسسين يعني نكتشف أن من يعني في موجة من 50 إلى 70% من الموظفين تم فصلهم في العديد من الشركات، شركات تجاوز تقييمها 100 مليون دولار أيضا. لكن للأسف يعني الشركة ما هي ملزمة أنها تصرح وتعلن، لأن في النهاية راح يضرها هذا الشيء، وما في أحد قاعد يتابع وراهم بحيث أنه يجي ويعني يتكلم عنهم. لكن للتأكيد فقط يعني أنه موجة التسريحات هذه موجودة أيضا، أو يعني انتقل أثرها إلى المنطقة، خصوصا مع موجة شد الأحزمة بسبب محاولات المؤسسين في كل مكان في العالم لي يعني توسيع أو إطالة مدى المدرج، مدرج الكاش اللي عندهم، وتخفيف التكاليف. وعادة في الشركات التقنية تكاليف الموظفين هي الأعلى بالإضافة للتسويق. التسويق الكثير من الناس يعني وقفوه أو يعني خففوه بشكل كبير، لكن تبقى تكاليف الموظفين. فيعني ترى وصلنا خير على قولتهم.
وأنا نصيحتي هنا للمؤسسين أنهم يتعاملوا مع الموظفين بشكل احترافي، بشكل يعني يذكرون فيه بالخير، لأنه شفنا دورات اقتصادية سابقة وش صار فيها. يعني عام 2006-2008 كوفيد، يعني الاقتصاد يرجع ودور اقتصادية ترجع، لكن الناس ما راح تنسى كيف تعاملت معهم. فإذا أنت تبغى تستقطب أفضل الكفاءات احرص على التعامل الجيد. ونشوفوا بعض الشركات الأمريكية يعني الفرق اللي بينهم كيف قاعد يصير. مايكروسوفت مثلا الآن أخذ طريق مختلف، بدل ما يفاجئون الموظفين أنه خلاص تم فصلكم اليوم وطلعوا، عطوا مدراء شهر كامل بعد إعلان التسريح أنهم يختارون الموظفين الأقل أداء عشان ما يستعجلون ويشيلون موظفين غير جيدين، وبنفس الوقت عشان يجهزون الموظفين اللي يطلعون لأنه يتم التسريح بأفضل طريقة ممكنة لهم. فالأسلوب هنا أيضا يعني يعمل فرق كبير. ودي أخذ كمان زاوية ثانية، هي زاوية الكاس مليان أو نصف مليان على الأقل، أنه إحنا هنا في المنطقة اللي صار برا، وبالإضافة إلى موضوع العمل عن بعد، أتوقع في فرصة استثنائية للمؤسسين اللي يبغون يوظفون كفاءات عالية عندها خبرات بالشركات الأمريكية وشركات سيليكون فالي الكبيرة، أن يوظفونه معهم عن بعد على الأقل الفترة الجاية. أيضا يمكن داخل المنظومة الأمريكية وداخل سيليكون فالي كثير من اللي تصرحوا الآن بيأسسون شركات ريادية خاصة فيهم، أخذ السيفرنس باكج، أخذ مكافأة نهاية الخدمة وعادة كبيرة هناك، ويقول طيب ليش ما أجرب حظي ونشوف اللي صار في 2006-2008 يتكرر هنا كمان.
100% قلت العمل عن بعد وليد، أعتقد العمل عن بعد كان له أسبوع حافل أو 10 أيام حافلة الماضية، كانت كثير من يعني الشيء السائد أنه العمل عن بعد، والدراسات كمان تقول أنه ما في تقليل في الإنتاجية وبالعكس زيادة في العمل عن بعد. لكن شفنا من رؤساء بنوك بدأوا يطلعون يقولون لازم العمل في المكتب على الأقل 3 أو 4 أيام. إيلون ماسك قفل بعض مكاتب تويتر زي سياتل وغيرها، وكذلك تيك توك يعني شيء غريب كان تحذر موظفينها اللي يعملون عن بعد أنه ممكن يكون عليهم خطورة في وظائفهم. فأنا ما أدري هل هو اختبار للجدية ولا هو عدم ثقة في يعني عمل الموظفين، فما في حكم أصلا، ما أقدر أحكم على إنتاجيتك هل هي جيدة ولا تقدر تسوي أكثر، ولا اللي أنا أشوفها يمكن أكثر مناسبة خاصة اللي قالوها رؤساء البنوك، إن خصوصا الناس اللي في المراحل المبكرة يحتاجون يكونون حول المدراء أو يعني الناس اللي أقدم منهم عشان يتعلمون بشكل أسرع وأفضل. فمو بموضوع جهد، موضوع نقل معرفة ونقل الخبرة. أو يعني في خيار ثالث، إنه يا أخي من الآخر ما كان ودنا بس ما كنا نقدر، والحين صرنا نقدر، فالحين بقول لك ارجع ولا مع السلامة. بالعكس أنا ودي ودي أقلل يعني.
يعني هو عبد الله في مخيمين، مخيم الأقلية واللي كان حتى قبل كوفيد مع فكرة العمل عن بعد، هذول مدبلين الدعسة ويقول لك يعني انتهزوا كوفيد كفرصة لتسويق يعني معتقداتهم. لكن عندك مخيم الأغلبية أعتقد اللي هم ضد العمل عن بعد سابقا وحتى أثناء كوفيد، لكن على قولتك كانوا مضطرين. اليوم التقلبات الاقتصادية هذه فرصة ذهبية لهم أنهم يقلبون الطاولة. تبي وظيفة؟
تعال.
تبي وظيفة؟ أشوفك في المكتب. ما تبي وظيفة؟ أقعد في بيتكم الله يعافيك. هذا كلام رئيس جي بي مورغان، يقول البيت حلو أنك تقعد فيه وتكتب كتاب، تمارس هواياتك، بس مو تشتغل عندي.
نعم.
مو تشتغل عندي أنا كيف بتشتغل مع جيرانكم بتشتغل
طيب أنا عندي لكم نقلة خرافية، بنقول لكم موضوع ثاني بس ببني لكم جسر حلو. لا، بازفيد شركة إعلام رقمي صرحت الشهر الماضي تقريبا فوق 10% من موظفينها. أمس أعلنوا اتفاقية مع أوبن إي آي راح يستخدمون تقنيات أوبن إي آي زي شات جي بي تي ودالي وغيرها في إنتاج المحتوى لهم، يعني بالإضافة للصحفيين والموظفين الموجودين عندهم. ارتفع السهم تقريبا 120% في خلال ساعات من بعد إعلانهم هالموضوع. فخلنا ننتقل من التسريح إلى وصار على أوبن إي آي وعالم الذكاء الصناعي.
طيب أنا عندي لكم سؤال، هل استخدمتوا تشات جي بي تي 3؟
استخدمناه.
اسمحوا لي أقول لكم أن 99% ممن يستخدمون تشات جي بي تي لا يستخدمونه بالطريقة المثلى. هذه 10 طرق تستطيع أن تستخدم فيها تشات جي بي تي بالطريقة المثلى. يا الله، يعني
بتعلمني البرومبت المناسب.
يا أخي هذولي اللي بدأوا أول شيء كانوا باللغة الإنجليزية بعدين تحولوا للغة العربية. يعني أنا صراحة عندي أسئلة كثيرة حول هذه التغريدات اللي قاعدة تنتشر على طريقة استخدام تشات جي بي تي. المنتج عمره 2-3 شهر يا جماعة الخير، متى أمداك تجيب الإحصائية حق 99%؟ وما هو مصدر هذه الإحصائية؟
وكيف مشكلتك بالرقم؟ مو بأنك عارف.
وكيف عرفت أنه يوجد 10 طرق؟ يعني ليش ما في 11 طريقة أو 12 طريقة؟ يعني أسئلة كثيرة تتراود إلى ذهني. وصراحة يعني موضة تشات جي بي تي هذه كسرت الدنيا في آخر 2-3 شهر. وصراحة نقرأ حلوة عبد العزيز أنه لازم نتكلم عن تشات جي بي تي. وإذا يعني تسمح لي، ما نقدر نتكلم عن تشات جي بي تي قبل ما نتكلم عن محورين رئيسيين. قبل ما نتكلم عن المنتج وعن مايكروسوفت وجوجل والخرابيط هذه، لازم نتكلم عن المؤسس، ولازم نتكلم عن آلية التأسيس اللي صارت. أول شيء المؤسس سام ألتمان هو كان يعني رئيس واي كومبينيتر، اللي دائما نتكلم عنهم وعن نشاطاتهم في الساحة الريادية. فيعني رجل مخضرم، وهو اللي جمعوا بول غرام اللي هو مؤسس واي كومبينيتر في مقال قد يكون أفضل بصمة في تاريخ سام ألتمان المهنية، يوم تكلم كتب مقال بول غرام اسمه 5 Founders، وكان يتكلم على أفضل 5 مؤسسين مروا عليه في التاريخ. وهم كانوا يعني 4 رئيسيين اللي هم ستيف جوبز ومؤسس شو اسمه مؤسسي جوجل الاثنين، بالإضافة لمؤسسين آخرين ما يحضروني الآن. الخامس كان سام ألتمان، وكان يقول إن سام إذا أنا فكرت وش بيسوي ستيف جوبز في عملية التصميم، لازم أفكر أو أسأل نفسي وش بيسوي سام في الاستراتيجية والطموحات. ويعني هذا المقال مكتوب من فترة طويلة قبل أوبن إي آي وقبل يعني كل هذه الشوشرة اللي صايرة اليوم. فصراحة يعني بس لازم نقطة توقف وإعجاب وإجلال لبول غرام، لأن سام قدر أنه يقلب الكوكب إلى حد ما في الفترة الأخيرة بسبب يعني طموحاته وإنجازاته في من خلال أوبن إي آي. وهذا ينقلنا للمحور الثاني واللي هو الشركة. يعني بتتوقع أن شركة الناس كانت تتكلم اليوم أن تقييمها في آخر جولة 21، في أنباء تقول مع آخر محاورات كانت 32 أو 29 مليار دولار وهي شركة خاصة، فأكيد بتقول أن هذا الحين صار رجل غني. لكن هنا يجي يصدمك سام ويقول لك لحظة، خليني أقول لك أنا ليس لي أي حق يعني انتفاع ربحي من الشركة، لأن الشركة تأسست في الأساس كمنظمة غير ربحية، وكان يعني يجلس على مجلس إدارتها إيلون ماسك وريد هوفمان مؤسس لينكدين وسام ألتمان والعديد من يعني الجهابذة في مجال علم البيانات إلى آخره، وتم تحويلها فيما بعد يعني إلى شركة ربحية، لكن ربحية بطريقة جديدة أو بطريقة خاصة. طبعا ما كل التفاصيل ما هي موجودة، لكن أغلب الظن أنه شركة ربحية لكن فيها شيئين مختلفين عن الشركات المعتادة. واحد، مجلس إدارتها لا ليس له حق الانتفاع من الشركة ماديا، فبالتالي تكون قراراته مبنية تماما على يعني عدم وجود أي تضارب في المصالح، هذا من جانب. ومن جانب آخر، المستثمرين في الشركة أرباحهم تكون محدودة أو كابت مثل ما يقولون، يعني في سقف أعلى للانتفاع المادي من هذه الشركة. صحيح. فهذه نقطتين حبيت بس أني ولو أني أطلت يعني، بس حبيت أنه نشرحها قبل ما نخش في OpenAI وChat GPT.
الفصل اللي صار في OpenAI يبدو أنها بقت المؤسسة الغير ربحية وسووا الشركة، والشركة في جزء من أرباحها تروح للمؤسسة نفسها باستمرار. فيعني كأنه سوى ذراع ثاني، قال عساس يعني ما نخرب الشيء الجميل اللي سويناه في المؤسسة الغير ربحية، لكن المنتج نفسه وصل مرحلة أنه يحتاج كثير من التمويل علشان ندرب هذه النماذج الكبيرة، وعساس نشتغل حتى على جانب المكونات أو الأجهزة الهاردوير اللي ساعدنا ندربها، مو بس المعلومات والبرمجيات، فنحتاج ندخل المستثمرين الشكوى لله يعني، بس لسه لازم جزء من الأرباح يرجع للمؤسسة.
يعني بس جرعة إيجابية في الجانب هذا. سام ألتمان ترى على فكرة ريادي متسلسل وقد عمل أكثر من ستارتب، وعلى الأقل واحدة أو ثنتين منها فشلت سابقا، والآن يعني بنى شركة قيمتها توصل 29 مليار دولار أو أكثر. فيدلك أنه السوق التقني يعني سوق اللي يبغى يسعى للفرص يلقاها. الشغلة الثانية، الانفصال اللي صار يعني كان بدعوة الاستمرارية، لكن لما أسست OpenAI ترى كانت على أساس أنه يمنعون الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي، وأنه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون خطر على البشرية. فأسست وبالأسماء اللي ذكرناها ريد هوفمان وإيلون وغيرهم على أساس يساهمون بالشيء هذا، وكان المفترض أنه OpenAI على اسمها Open تفتح الكود حقها، تفتح الطرق اللي طورتها. لكن الغريب أنه قبل ما يتحولون أو قبل ما يعني أسسون الشركة الربحية قالوا تدرون يا جماعة الأشياء اللي اكتشفناها مرة خطيرة ما نبغى نفتحها، نبغى نغلقها. وهم كانوا ردة فعل على اللي قاعدة تسويه جوجل في ديب مايند، والغريب أن جوجل ديب مايند هي اللي قاعدة تفتح الأساليب حقتها وقاعدة تشاركها مع العالم، والشركة اللي انقالها OpenAI هي اللي مغلقة ولا قاعدة تشارك. ولدرجة أنه بعض الدول زينا هنا في السعودية في فترة من الفترات ما قدرنا نوصل لشات GPT بسببها. ففي شوية مفارقات هنا تستحق يعني نحط عدسة للفحص والتمحص.
طبعا هنا لازم نتكلم عن الشراكة اللي ما بين مايكروسوفت وأوبن اي اي. طبعا تشات جي بي تي هو أحد منتجات شركة أوبن اي اي، سابقا كان عندهم منتج آخر يعني كل الناس تكلمت عنه، واللي هو كان دالي، الخوارزمية اللي كانت تولد الصور، واللي كل الناس كل الانترنت توقف بس يبغى يولد صور، الآن كل الانترنت يبغى يسولف مع تشات جي بي تي. فيعني الشركة عندها ما شاء الله تاريخ في إدارة يعني حيوات الناس على الإنترنت. لكن ملفت هو
معاذ كم مستخدم وصلوا بالأسبوع الأول؟ مليون،
تعدوا المليون، والآن قفلوا التسجيل يعني قفلوا التسجيل وفتحوا على فكرة فتحوا اللي هو السبسكريبشن، عملية الاشتراك.
صحيح.
إذا تبغى تستخدم الخدمة بشكل متواصل لابد أنك تدفع فلوس الظهر $40 في الشهر، أما المنتج المجاني بيكون يعني أقل تواجدا، فقط لما يكون عندهم مساحة يعني مساحة في على سيرفراتهم، غير كذا ما تقدر تستخدمها. فاليوم حتى لو تحاول تسجل كمستخدم جديد يقول لك نعتذر منك ما عندنا أي مساحة. لكن يعني لازم نتكلم على يعني صفقة الأحلام أنا أشوفها بين مايكروسوفت وأوبن اي اي. يعني مايكروسوفت يذكرني أو تذكرني ب يعني الشايب اللي يعني خلاص تقاعد وما حد يبغى يشتغل معاه, كان له صيته يعني في الماضي لكن خلاص أفكاره صارت بالية وما حد يبغى يعني يسمع منه, وفجأة بالصدفة يعني اكتشفوا أن هذا الشايب يعني سوى شراكة استراتيجية ويعني قد تكون يعني من محض الصدفة وقد تكون عكس ذلك, لكن بغض النظر يعني مايكروسوفت تموضع التموضع.
طبعا أنا أتحفظ على وصف الشايب.
يعني أنت عندك تضارب مصالح من هنا إلى بكرة, أنت كنت موظف سابق في مايكروسوفت وتستخدم أجهزة مايكروسوفت, يعني حتى يوم حولت الماك كان مشكوك يعني في عملية التحول هذه.
لكن اسمح لي على الأقل أعطيك يعني بعض الأجزاء المنطقية. يعني ضربة معلم حقيقة, نادلة شخصية استراتيجية من الطراز الأول اللي سواه. أول شيء عندهم أجور, وسام ألتمان طلع في ديسمبر وقال اللي سووه معنا في أجور مع أوبن إي آي كان سبب محوري ورئيس في نجاح يعني جي بي تي. الشيء الآخر عندهم جيت هاب, يعني لما طلعوا كوبايلت مع أوبن إي آي استخدموا الكود اللي موجود القاعدة البيانات الكبيرة. أيضا عندهم واحدة من أفضل مصادر البيانات ممكن تتخيلها للسلوك البشري اللي هي ماينكرافت, فعنده اوريدي عناصر اوبن اي تحتاجها بغض النظر عن الفلوس اللي شركتها مع مايكروسوفت تنفع الطرفين, ما هي باتجاه واحد.
ابو عبد العزيز بس ابدخل في تفاصيل جزئين من اللي قلته. نقطه ازور والكلاود, باعتراف ندلة وغيره انه يقول كنا ماشيين في طريق ما احنا متاكدين منه وغير ذلك, لكن لما قلنا السام واوبن اي يجون معنا من امازون او مصادرهم او استخداماتهم الثانيه, قالوا لهم ما عندنا أي مشكلة نغير حتى الهيكلة ولا نبني نظام جديد عشان نساعدكم بالشيء اللي تحتاجونه بالسوفتوير جانب البرمجيات, لكن تجونا 100%. فانطلقوا مع بعض وقدر يكبر أزور في الطريق, يعني مو بس إنه يقدم صحيح. خدمة استراتيجية, يكبر أزور. الجانب الثاني اللي عندهم وش اللي يعني مصادر مو بس سلوك مدخلات لتشات جي بي تي, لكن توزيع. يعني وندلة طلع الأسبوع الماضي مع الواشنطن بوست أعتقد في مقابلة وقال ناويين ندخلها في الأوفيس, منتجات أوفيس, وأنا أتوقع بدخلها في تيمز, ما أدري بتعتبر تيمز في أوفيس ولا. فيعني مهما كان استخدامه مباشر
ونسيت أذكر لينكدين بعد, أكيد الفائدة هنا بالطرفين
100%. فأعتقد بس كانت يعني كانت يعني استفادة مايكروسوفت كانت كأنها يعني كبيرة جدا جدا على هذا الاكتشاف, أو مو بمواسم اكتشاف على هذا التوصل. لكن ترجع لسام وفي مقابلته قال كل هذا الكلام جيد لكن ما عندنا حصرية مع مايكروسوفت, فهو بيستفيد بعد بيجرب مع مايكروسوفت ويتعلم, وإذا ما جاز له مو مشكلة.
وهذا الأكيد عبد الله, لأنه في النهاية فكرة أوبن إي آي إنه عبارة عن APIs مفتوحة أي أحد يقدر يستخدمها مايكروسوفت أو غيرها, فمايكروسوفت قاعدة تحاول تموضع الموضوع على إنه شراكة استراتيجية, لكن هو في الحقيقة برأيي يعني بلا شك إنهم هي شراكة استراتيجية على مستوى أجور لكن ليست على مستوى المنتجات. قد يكون لهم أولوية في استخدام بعض يعني الاكتشافات قبل غيرهم قبل ما تطلع للعوام أو للشركات العامة, لكن طبعا هم قاعدين يحاولون ينتهزون الفرصة ويموضعونها سواء للمستثمرين أو للإعلام بشكل يعني يعيد تموضع الشركة بشكل استراتيجي وذكي صراحة. وفي المقابل عندنا يعني جوجل وأمازون ويمكن أبل يمكن زعلانين ومغتاظين ومستائين, ويعني ما ودك تتخيل شكل غرف مجالس الإدارة ومجالس التنفيذية عندهم, لأنه يعني مايكروسوفت كأنها سحبت البساط يعني, والكل ما كان متوقع الشيء هذا ولا بأي شكل من الأشكال في يعني معركة أو ساحة الذكاء الاصطناعي. لكن هنا في أيضا نقطة مهمة, يعني حتى يمكن شاركنا أبو عبد العزيز مقال مجال إن كيف جوجل من وصلت حالة الاستنفار اللي فيها، إنهم استدعوا المؤسسين سيرغي ولاري وقال لهم تعالوا على أساس ساعدونا في الاستراتيجية وكيف حنا نوصل وإلى آخره، مع أنهم طلعوا من عام 2019. وهنا صراحة يعني وأنا أقرأ المقال يعني تخيلت المنظر أو يعني آلية التفكير. هذه الشركات متعودة إنها إذا بغت شيء تروح تشتريه، يعني كم تبغى، 5 مليار، 10 مليار، 3 مليار، نشتري وخلاص نجيبه جوا، إما نقتله برحمة وبهدوء وبص يعني على استحياء، أو أن نكبره ونمشي معه. لكن في اليوم حالة أوبن إي آي حالة مستعصية جدا، ما حد يقدر يشتريها، مو عشان سعرها، لأنها ليست معروضة للبيع ولا في سعر أعتقد يعرضها للبيع، خصوصا أن عندك مؤسس ومجلس إدارة غير منتفع من عملية البيع. في العادة المؤسس يكون عنده حق الانتفاع من عملية البيع وأكبر مالك في الشركة، فبالتالي يبغى يبيعها إذا جاء عرض ممتاز عشان يقدر يروح يركز على صحته مثل براين جونسون وغيره. لكن
الدقيس
فيعني موقف جوجل وهذه الشركات موقف صعب، ما تقدر تشتري وما تقدر تتعاون، لأنهم قاعدين يتعاونون مع أشرس منافسينك، فلا بد أنك
يا سلام عليك. لا لا، أنا ودي أوقف صراحة عند جوجل. يعني المشهد، الوضع اللي عندهم كأنه بداية ملحمة، عاد متى تنتهي الملحمة وكيف نبي نشوف. لكن يعني تخيل بنفس الوقت اللي قاعد يصير هذا الشيء، الحكومة الأمريكية رفعت عليهم دعوة تبغى تفكك قبضتهم على سوق الإعلانات الرقمية اللي هي بكرتهم حلوب الأساسية. أبل طلعت أخبار مؤخرا أن تبي تطلعهم من منظومة iOS. أبل إلى الآن يعني حاقد عليهم كيف قلدوهم في بدايات أندرويد ولسه عندهم خطة فيما يبدو أنهم يطلعون من الاعتماد عليهم. التسريحات أيضا من جهة، واللي يقهرهم أكيد اللي يقهرهم أنهم أصلا اللي سبب الدفع الكبيرة اللي صارت في نماذج اللغوية الضخمة، سواء من أيام بيرت وترانسفورمرز إلى اليوم. يعني النماذج اللي عند جوجل وطورتها سواء من برين أو ديب مايند قد تكون أقوى من اللي عند أوبن أي آي، صدق أو لا تصدق، زي لامدا وبالم وغيرها. لكن الإشكالية الكبيرة عندهم ضريبة الاستراتيجية، أنه لو يبغون ينفذون الخطة هذه قد يقتلون البقرة الحلوب، بقرة الإعلانات، لأنه إلى الآن ما لقوا طريقة. طيب لو سوينا حاجة زي تشات جي بي تي كيف نستفيد منها ماديا؟ هذا السؤال إذا ما قدروا يحلونه فبتكون معضلة كبيرة، سواء المؤسسين موجودين ولا ما كانوا موجودين.
فهذه نقطة لامدا وغيرها، ناس ترجع تقول إن الحل معادة المجالس الإدارة وكذا، إنه كان موجود أو مو كان موجود. يعني فصلوا المهندس ذاك اللي قال حسيته عدى الذكاء الاصطناعي المستوى الطبيعي وما أدري إيش، بس كيف نطلعه أو كيف نقدر نطلعه بشكل ما يأثر على أوبن آي، ما عندهم مشكلة. قالوا على نفس الصفحة قد يعطيك معلومات مغلوطة وترى ما عنده علم بعد 2021، يعني كان يقول لك تبي تجرب جرب، بس ترى ما احنا مسؤولين. شيء زي جوجل ما يقدر يسوي هذه المجازفة، يمكن يأثر عليهم بشكل كبير، لكن قد ما يكون عندهم حل الآن ينزلون شيء بيتا ولا شيء زي كذا ينافس.
طبعا هنا نقطة مهمة عبد الله، بما انك ذكرت المعلومات المغلوطة، يعني صراحة انا من الناس اللي ما انبهروا بتشات جي بي تي مثل ما يعني السائد، سواء في يعني في زوايا الانترنت المختلفة، لسبب بسيط. يعني في نهاية المطاف لو تطلع على موقع تشات جي بي تي وتقرأ يعني التحذيرات اللي هم حاطينها عن المودل نفسه، وأيضا تسمع كلام سام، تعرف أنه يعني هذه النسخة الأولى والبسيطة وفيها محدودية كبيرة جدا، وفيها أيضا يعني انحياز عالي من نفس البيانات اللي تم تدريب الخوارزمية عليها، وأيضا اعتماديتها على معلومات موجودة على الإنترنت. فإذا كانت المعلومات السائدة مغلوطة على الإنترنت إلى حد كبير راح تجيك معلومات مغلوطة، بالإضافة طبعا ل يعني حتى بعض الأشياء البسيطة يعني اللي ما يقدر أو ما تقدر الخوارزمية أنها يعني تستنبطها. على سبيل المثال كان أحد المؤسسين هنا في المنطقة مصعب العنزي، مؤسس شركة سبايدر سيلك في مجال الأمن السيبراني، سوى تجربة ونشرها على تويتر. كان يعطي يعني أمر للخوارزمية، يقول لها عدي الكلمات هذه أو عدي يعني عدد معين من الأشياء وتعد وتعطيه الرقم خاطئ، ويعني قاعد يحاول معاه يمكن 20 مرة نشرها في ثريد يعني على تويتر، إلين ما في النهاية استوعبت الخوارزمية يعني مجال خطأها، وكانت مسألة بسيطة جدا. وشفنا كثير من محاولات التحايل والتذاكي على الخوارزمية بس على أساس أن نقدر نعرف إلى أي مدى يعني وصلت من الذكاء أو ما يعرف ب، وهذا أهم يعني تحدي في هذا العالم اللي هو موضوع السنتينس أو الوعي، الوعي الذاتي، واللي كان مهندس جوجل مثل ما قلت عبد الله يعتقد أن الخوارزمية حقتهم وصلت لمرحلة الوعي هذا أو سنتينس، واللي أعتقد أنه توقعي الشخصي أن إحنا بعيدين جدا 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 عن أي شيء يعني من ذلك.
أتفق معك، وهنا المشكلة الكبيرة اللي دائما نشوفها مع التقنيات الجديدة، المبالغة الكبيرة في قدرات التقنيات، زي الصجة اللي صارت على تخطي اختبار في مواد الـ MBA حق فورتن والاختبار الطبي للجامعة. ولما تقرأ بالضبط ولما تقرأ الدراسات يقول لك لا يا جماعة ترى يعني لسه في حدود، وهذه مو بذكاء. احنا افضل طريق نطالع شات جي بي تي لانه تقدم حقيقي ورهيب.
وليد لنفرض انه ذكاء، الله اكبر يا اختبار operations في MBA يعني ما يبغى له ذكاء يعني. يعني هذه المشكلة الكبيرة أن أصلا ما يبغى له ذكاء.
بالضبط، المشكلة بالاختبار نفسه. لكن
لكن علشان هو اللي كان يخوف.
أنا شخصيا منبهر من شات جي بي تي وغيرها، بس منبهر أنه هذه أداة قوية وجبارة مقارنة بالأدوات اللي كانت موجودة عندنا سابقا، اللي هي كيف أسترجع البيانات والمعلومات، كيف أجمع المعلومات، كيف أحولها من حاجة إلى حاجة أخرى. هذا الشيء اللي صار ترى شيء جبار وكبير، لكن اللي يخرب دائما على التقنية هي الخلط بين وضعها الحقيقي وقديش أقدر أستفيد منها اليوم، وبين الأحلام اللي الناس يسقطونها على التقنية وهي لسه ما هي جاهزة لها.
أبو عبد العزيز، تصديقا لكلامك، المنافسة الحقيقية للناس تشوفها الجوجل هي البحث، إنه هل أنت يا تشات جي بي تي وغيره جاي فعلا تكون منافس حقيقي للبحث في جوجل، لأنه بعدين بيأثر على الدعايات اللي تجيك مقارنة بتجي بينج مثلا لو مايكروسوفت دخلوه هناك، فالناس هل بتصير تروح لبينج بدل جوجل وغيرها وغيرها وغيرها. لكن معاذ، أنت قلت أفضل 10 طرق أول ما بدينا نتكلم، الناس بدأت في مواقع تبيع البرومبتس، هذا اللي وش تكتب في تشات جي بي تي ولا دالي ولا ميد جيرني عشان يجيك النتيجة ممتازة أو أفضل من غيرها.
قد تكون وظيفة للمستقبل، هندسة
يا وظيفة، أو إن إذا بقعد أنا أروح محرك بحث عشان ما أدور 5 دقائق زيادة، لازم أكون متعلم كيف أكتب في هذا بشكل مناسب، خاصة خلنا أروح جوجل وأقعد 2 دقيقة زيادة وأطلع لي.
طبعا يعني هذا يذكرني صراحة بحديث سام ألتمان في لقاء مع أحد المحاورين أو المحاورات، ويوم سألته عن جوجل قال بودي أشوفهم يحاولون، لأن سألوه أن هل جوجل ممكن يكون عندها منتج أفضل، أنهم يدعون أن عندهم منتج أفضل من شات جي بي تي لكن ما أطلقوه، قال أنا بودي أني أشوفهم يحاولون. فصراحة
الميدان يا حميدان،
أي محاولة أو يعني عبارة نارية. ومن هذا المنطلق أنا أقول يعني ودي صراحة أسمع منكم وش اقتراحاتكم يعني لأشياء ممكن نشوفها. أنا عن نفسي أنصح بي بعد هذا الحديث الطويل، أنصح بي اللقاء حق سام ألتمان مع Strictly VC اللي تكلم فيه عن علاقتهم مع مايكروسوفت وأيضا تنافسهم مع جوجل والكثير من الأمور اللذيذة المتعلقة بتشات جي بي تي.
الجزء الثاني هو في نصين، النص الأول كانوا Strictly VC يعرفون أنك تبي النص الثاني وقاعدة تسأل على أشياء يعني مو وقتك الله يسلمك، نبي نسمع عن OpenAI ونشوف وش أفكار. أنا بالنسبة لي معاذ يمكن الزاوية الثانية، لما شفت هذا اللقاء رحت شفت كمان لقاء ساتيا نادلا مع الواشنطن بوست أتصور، وشفت زاويته من كيف يفكرون في العمل، كيف عملوا معهم وكيف يفكرون يعملون مع أوبن AI في المستقبل. لأن لما هي سألت في Strictly VC سام على وش خطط مايكروسوفت، زعل عليها شوي يعني قال لها ليش قاعد تسألين عن خطط شركة ثانية. فبعدها تروح على طول تشوف حق ستية بعدها بيوم يومين وتشوف الجواب الثاني، فكأنها كانت استمرارية لطيفة.
أنا طالما نتكلم عن شات جي بي تي ودي أنصح بسلسلة بودكاست مصغرة عملها ريد هوفمان اللي هو مؤسس لينكدين قبل ما يبيعها لمايكروسوفت، وبعدين كان من الداعمين الأول لأوبن اي اي. في السلسلة هذه محاورين، هو محاور والمحاور الثاني هو شات بات مبنية على شات جي بي تي، وتستخدم أيضا نموذج صوتي للذكاء، واسم السلسلة هذه فاير شات وذ شات بوتس، وصراحة حديث غريب ويستحق على الأقل متابعة حلقة وحلقتين منه.
طبعا دام أنك ذكرت ريد وليد، أنا من أول صراحة يدني تحكني أبغى أتكلم عنه شوي. ريد أتوقع أنه هو مهندس الصفقة بالكامل، يعني ما بين مايكروسوفت وأوبن إي آي، بحكم أنه عضو مجلس إدارة في مايكروسوفت وأيضا عضو المجلس اللي يسمونه المجلس يعني المرشح لتقنية الذكاء الاصطناعي في أوبن إي آي، فاحتمال كبير إنه هو اللي أصلاً مسوي العملية هذه كلها وقاعد يشرب شاهي من بعيد ويضحك.
والله سواها يسويها.
عبد الله وليد أشوفكم الأسبوع القادم وشكراً لكم.
يعطيكم العافية.
شكراً.
شكراً لكم ولفريق السوق. شكراً لأصيل بافرط في إدارة الإنتاج، ولعدي عيسى في التحرير، ولأصدقائي ياسر بن غانم ويوسف رابي وأحمد طالب في التصوير، طبعاً عبد العزيز المزي في الهندسة الصوتية. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.